بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، نبارك لكم شهر رجب المرجب، هذا الشهر العظيم، شهر الله وشهر الطاعة والعبادة، وشهر يستحب فيه الاستغفار كثيرا، ولعل السر في ذلك الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى ضيافة يبادئ الأمر ينظف نفسه من الأوساخ، ثم بعد ذلك يلبس ثيابا جميلا ومناسبا للمجلس و شأن المجلس، ثم يدخل في تلك المجلس والضيافة. ضيافة الله تبارك وتعالى ضيافته الكبرى شهر رمضان المبارك، ولكن قبل ذلك يكون شهر رجب، رجب بالاستغفار، نستغفر الله تبارك وتعالى لإزالة الأوساخ والذنوب عن وجودنا، وفي شهر شعبان نناجي ربنا ونصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل، شهر الصلوات وشهر المناجات مع الله تبارك وتعالى، لنلبس لباس التقوى والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، ثم ندخل في الضيافة. أنا كنت هذه فرصة للتوجه إلى الله والإبادة والاستغفار لله تبارك وتعالى. كما أبارك لكم مولد سيدنا ومولانا إمام محمد الباقر عليه السلام في هذا الشهر العظيم، وكذلك ما وقع في غرب من الإهانة إلى مقدسات المسلمين، إلى القرآن، وبشكل رسمي إحراق القرآن ملأ العام، في الحقيقة إثارة وفتنة في الأمة الإسلامية. وأظن هذا ليست واقعا شخص واحد، إنسان متعصب، إنسان عنود فعل ذلك، وفي تلك البلاد الحرية، فالحرية تسمح له أي شيء يفعل. الشيء الذي هو ظاهر أنه سياسة شيطانية عالمية من قبل الاستكبار والمستكبرين، ومن قبل الدول التي رأوا أن الإسلام فاق عليهم يوما بعد يوم وانتشر في البلاد والعباد، ولذلك هم في غضب وغيظ شديد، كلما أرادوا أن يطفئوا هذا النار ما استطاعوا، والله تبارك وتعالى جعلها أكثر إشراقا وأكثر تلألؤا، ولذلك هذا في الحقيقة عبارة عن حركات المذبوح، فهل يؤجرون شخصا يفعل هذا الأمر وبعد ذلك يدافعون عنه، وعذرهم أمام الآخرين أن هذا هنا حرية، بينما هذا ليست من الحرية في شيء، هذا أهم من السرقة، أهم من إهراق وضرب الآخرين، بل هذا إحراق إنسان أقل قبحا وأقل عيبا عن إحراق القرآن، لأن إحراق إنسان واحد إيذاء لشخص واحد، ولكن إحراق القرآن إيذاء لمليارين من الناس في العالم، بل لعل هؤلاء الذين عندهم حرية، عندهم وجدان، ولو من سائر الأديان، هم يتأذون من ذلك، لا يريدون إحراق الكتاب المقدس. حتى أنا كثيرا ما رأيت بعض المسيحيين يقدرون القرآن ويرون كتابا علميا قويا فوق العادة وليس مثله شيء، وقد يستند إلى آيات القرآن، يحفظون آيات القرآنية، يعني القرآن ليس كتابا عادي. فهذا العمل عمل جناية كبيرة، و واقعا أنا أرى أنه لو أحرقوا هذا الإنسان الذي أحرق القرآن لكان جديرا، لأنه قطعا دمه هدف، إنسان مشرك كافر معاند ودمه هدر أن يحرقوه، وكذلك يتابعوا هؤلاء الذين وراءه، لأن هذا الأمر ليس لشخص واحد، وراءه قوى استكبارية لابد من مؤاخذتهم، ولا بد من الأمة الإسلامية والشعوب أن لا يسكتوا عن مثل هذه الجنايات القبائح التي يرتكبونها هؤلاء الأعداء عنادا المسلمين. بحمد الله في كثير من البلاد تحرك الناس وخرجوا مسيرات وإدانات، ولكن مع ذلك نحن كذلك في العراق وفي النجف ينبغي أن يكون هناك حركة من الحوزة العلمية من الطلاب من العلماء من الفضلاء للاستنكار والتقبيح، ولو أن هذا الاستنكار والتقبيح بالنجف يمكن لا يؤثر فيهم أثرا يردعهم من ذلك، ولكن نعلن استياءنا من هذا الأمر. يعرفون نحن كمسلمين لنا القرآن عندنا عظمة وشرافة وفخرنا بالقرآن وحياتنا بالقرآن، القرآن من الثغلين الثغل الأكبر، فعلى ذلك هذا شيء قبيح ندين ونستنكر شديدا. ونرى الدولة السعودية سؤد وكذلك سائر الغرب الذين هم مع بعضهم البعض في هذا الأمر لابد أن يؤاخذوا على هذا الأمر، الدول الإسلامية أن يطلبوا منهم مجازاة هذا الإنسان وأن يجعلوا قانونا في جامعة الدول أن يردأوا ويحرموا هذا الأمر ويجعلوا له معاقبة شديدة، لأنه إثارة الفتنة في العالم وإيذاء ملايين أو مليارين أو أكثر من مليارين من الإنسان وإهانة وتعد وتجاوز، ولا يمنعنا أن نقول هذا من الحرية، ليس من الحرية في شيء. ولذلك هم رموز الإسلام، يعني رمز الأساسي للإسلام والقرآن، ولكن فقهاؤنا وعلماؤنا قد يهينونهم بإهانات عجيبة وغريبة إن دل على شيء يدل على غيظهم وعلى سخطهم وعلى أنهم لا يستطيعون يتحملوا الحق لأنهم هم الخبائث. على كل حال ندين ونستنكر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيهم في نار جهنم إن شاء الله. ويجب علينا استنكار، يجب على الأمة الإسلامية على الشعوب على الحوزات العلمية، وطبعا إن شاء الله في النجف سوف لابد أن نكون شاهدا لهذا الاستنكار الرسمي الذي يوصل خبره إلى جميع العالم وإلى هؤلاء، أن يعرفوا أنهم إذا أرادوا أن يخمدوا هذا النور يزداد تلألؤا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، في آيتين وردت هذا المضمون. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن نصل للأمة الإسلامية وللأحرار والخزلان لهؤلاء الأرجاس وهؤلاء المعاندين وهؤلاء الذين لا يقتنعون بحقوقهم وبما لهم ويريدون أن يتجاوزوا يتطابلوا على جميع البشرية ولا سيما على المسلمين الأحرار الذين يعيشون صحبة وتوجها إسلامية إلى قيامهم وإلى ما عندهم من الجواهر القيمة. تلمحتنا في مسألة 19 من هذا المسائل التي جعل السيد رضوان الله في آخر كتابه، يعني كتابه صلاة الجماعة، وقد مضى علينا مسألتين. أولا إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر العام يجوز له بل يستحب أن يعيدها منفردا أو جماعة. نعم نحن كذلك ما السيد رضوان الله في هذا الأمر. ثم يقول أما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموما. فهو طرح أن يكون مصلي منفردا الصلاة الأولى منفرد وبعد ذلك يجوز إعادة الصلاة جماعة سواء كان إماما أو معموما ولكن لا يجوز منفردا. ثم قال بل لا يبعد إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة، يعني يصلي هذا الصلاة يعيدها عند شخص آخر الذي يصلي نفس الصلاة. هذا مسألة ثانية. المسألة الثالثة، هل يجوز أن يصلي الإنسان خلف من يصلي صلاة أخرى؟ أنا صليت صلاة الظهر أريد أن أعيدها، أو صليت صلاة العصر أريد أن أعيدها، أصلي وراء من يصلي الظهر، أو يصلي الظهر أنا صليت الظهر أعيدها من يصلي العصر، هل يجوز ذلك أو لا؟ أن السيد رضوان الله عليه يفتى بالجواز فيقول كما بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة. فعلى ذلك هذا معناه الجواز، بما أنه لا يبعد هذا الأمر. ومثاله الذي يأتي بمثال كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ثم بعد ذلك، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى، أنه رضوان الله عليه بما أنه قال القدر المتيقن الصورة الأولى وكان مسبوغا بالفتوى فهذا يحمل على الاستحباب، يعني عفوا الكراهة، يعني هذا الإنسان يكتفي بالقدر المتيقن. ولكن لو كان مجرد قوله لكن القدر المتيقن الصورة الأولى معناه أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه الصلاة من العبادات التوقيفية، لا بد من الدليل لكل عبادة توقيفية، لا بد من الدليل، فما نشك في أنه هل عليه الدليل أو لا يعني معناه ليس له دليل، ليس له مثبت، الاحتمال بطل الاستدلال. ولذلك بالنسبة إلى الروايات التي وردت بما أنها وردت في من يصلي وراء يصلي ويعيد الصلاة بنفس الصلاة، يعني يذهب إلى الإمام صلي في صلاة الظهر بعد تقام صلاة الظهر الحاضر أنا أصلي مرة ثانية وراءه صلاة الظهر إعادة، فإعادة الصلاة على نفس الصلاة، والدليل موجود، روايات التي وردت هنا تدل على هذا الأمر. ولكن إعادة الصلاة خلف إمام يصلي غيرها هذا ليس معلوم، ليس ظاهرا في هذه الرواية، ليس نفيا ولا إثباتا. فعلى ذلك نحن لابد أن نأخذ بقدر المتيقن في الأمور التعبدية وتوقيفية، إنما نكتفي بما نتيقن به من حيث الدليل، فما ليس هناك دليل متيقن الآس عدم الصحة. ولذلك كثير من الفقهاء رفضوا هذا الأمر وذهبوا إلى أنه إذا كان التغاير بين صلاة المعادة والصلاة التي يصلي خلفه أو هو يؤم تلك صلاة أخرى لا يجوز. ولذلك هناك تعليقات ورد على هذا القسم من المسألة، السيد بروجردي رضوان الله عليه يقول محل تأمل، يعني الجواز محل تأمل، السيد يقول فايقان لا يبعد استحبابها إماما، فقد هو يقول يعني إذا كان إمام، ولكن مأموم يذهب يجد يعني أنا صليت صلاتي صلاة الظهر ثم أذهب إلى وراء إنسان يصلي صلاة الظهر العصر وأعيدها جماعة أنه رضوان الله عليه لا يجوز. ولكن إذا كان أذهب ويسألونني أن أكون إماما له في صلاة العصر أنا أنوي إعادة صلاة الظهر وأصلي لهم حتى هم يقتدون في عصرهم هذا يجوزه، لا يبعد استحبابها إماما. والشيخ النائين يقول لو أعادها في هذه الصورة فالأحوط أن يكون برجاء المطلوبية، إذا كان الصلاة التي يصلي خلفهم أو يصلي إماما لهم إذا كان مغايرا للصلاة المعادة الذي هو أراد أن يعيدها، عند ذلك لابد أن ينوي الرجاء المطلوبية، يعني إن كان هذا صحيح فأهلا وسهلا الله يتقبل مني، وإلا لا يقبل، حتى لا يكون في الحقيقة بدعة من عندي. وشيخ الهائري رضوان الله يقول أن أحوط الإتيان بها رجاء كذلك.
إذا كان مأموما يصح أن يأتي بها بالدرجة، أما إذا كان إماما لا يصح غيره أن يقتدي به في صلاة يصليها برجاء المطلوبية.
برجاء المطلوبية هو نعم نعم، بما أنه الآن إذا برجاء المطلوبية لا يدري هل هذا صلاة أو غير صلاة، كلام صحيح لا يدري هل صلاة أو غير صلاة، فعلى ذلك إذا مأموم هو يتكفل مسؤوليته، إذا قبل قبل، إذا لم يقبل ليس شيء. ولكن إذا هو يأم الناس الذين يريدون أن يصلوا صلاتهم اليومية صلاة العصر، وهو ينوي صلاة الظهر إعادة صلاة ظهره وهو لا يدري هل هذا مقبول أو لا، كما أشار سماحة السيد حفظه الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز. فعلى ذلك لو أعادها في هذه الصورة فالأهود أن يكون برجاء المطلوبية، لابد أن يكون هذا حصرا في اقتداء لا في أن يكون مقتدى. وقال الشيخ الحائر رضوان الله الأهود الإتيان بها رجاء كذلك، وقال الشيخ آل ياسين بل الأهود الاقتصار عليها، يعني الاقتصار على صلاة يصلي بمثله، يعني ليس تغايرا بين الصلاتين. هذا بالنسبة هذا القسم من المسألة. بعد ذلك السيد رضوان الله عليه بعدما يذكر نعم نعم يعني لا دليل على هذا الأمر. ثم بعد ذلك إلى الآن كان بحثنا إذا كان صلاته الأولى فرادى فأراد أن يعيدها قلنا يجوز إعادتها جماعة وكذلك إماما ومأموما، ولكن لا يجوز إعادتها منفردا إذا ليس فيه خلل. المسألة الأخرى يقول وأما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها، فالسيد رضوان الله عليه إنما يرى جواز إعادة الصلاة التي صلاها منفردا بعد أقيمة الجماعة، إما يكون إماما لهذه الجماعة الجديدة أو مأموما هذا لا بأس، ولكن إذا هو صلى جماعة ثم أراد أن يكون يعيد صلاته جماعة أو يريد صلاته إماما أو مأموما هو لا يجاوز هذا الأمر، يعني يكون فيه إشكال. أما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها. والظاهر أنه يرى أن هذه المسألة اسم من أراد إعادة الصلاة يريد إعادة الصلاة للوصول إلى أجل صلاة الجماعة، فحسن صلاته كان منفردا أراد أن يكون تكون جماعة، فإما إماما وإما مأموما يحصل على أجل صلاة الجماعة، ثم مرة أخرى أو في أولى إذا كانت صلاة جماعة وحسن على صلاة الجماعة في ذي الجماعة، ولا دليل على جوازه، هو هكذا يقول. وعلى ذلك لابد أن نراجع إلى لسان الأدلة التي وردت في هذا الأمر. لسان الأدلة التي وردت في هذا الأمر الروايات التي قرأناها سابقا، يقول في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة في سيئة هشام، موسرة إسحاق قال تقام الصلاة وقد صليت، وكذلك في خبر أبي وسيد يقول أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، في مرسلة الصدو أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدمونني، وفي صحيحة إسماعيل بن بزيء يقول إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت، إن صليت سابقا. فعلى ذلك هؤلاء يقولون بما أن هذه الروايات وردت عندما صلى منفردا ثم أتى بالصلاة الجماعة فلا يجوز أن نتجاوز من ذلك، فإنما يجوز الإعادة لمن لم يصل جماعة صلى منفردا، فأما من صلى جماعة أراد أن يعيد لا يجوز إلا إذا خاف خللا المسألة الأولى من باب إعادة لرفع الخلل. مع ذلك هو يقول لا يجوز، لأن هذه الأدلة تدل على أنه صلى فرادى ثم جاءوا جماعة وأرادوا منه أن يكون إماما لهم أو مأموما. نعم. لا يجوز، يعني ليس واردا الأدلة، إنما قاصرة على ما إذا كان صلاة الأولى غير جماعة، ولكن صلاة الجماعة لم تأتي في تلك الأدلة، فعلى ذلك لا يجوز إقامة الصلاة الثانية جماعة. هذا رأي السيد ورأي بعض فقهاء الإظام. هناك في مقابل هذا الرأي من يقول بأنه ولو كانت الصلاة الأولى صلاة جماعة فيجوز. ما الدليل على ذلك؟ يقولون بترك الاستفصال. ترك الاستفصال، إذا سأل شخص الإمام عليه السلام إني صليت، والإمام ما قال له هل صليت جماعة أو فرادة من دون شيء، قال إني صليت، مع ذلك الإمام يقول لا بأس أن تصلي تعيد. فترك استفسار الإمام يدل على أنه لو كان هناك شرط أن لا يكون لا تكون الصلاة الأولى صلاة الجماعة لكان على الإمام أن يوضح. عدم الإيضاح، عدم الاستفصال يزر بهذا الأمر ويدل على أنه يجوز سواء كانت ما صليته جماعة أو منفردا. ولذلك
صليت وحدي.
نعم أنا نقول، ولكن عندما نراجع إلى لسان الأدلة رواية واحد يقول صليت وحدي، عندما يقول صليت وحدي فالسؤال في مورد الوحدي. الوحدي ليس فيه تفصيل، يعني بس صلاة الوحدي، ولكن غيرها ليست صلاة الوحدي. مثلا في هذه الصلوات روايات في مواساة إسحاق تقام الصلاة وقد صليت، كيف صليت لم يذكر. فعلى ذلك بما أنه كان على الإمام عليه السلام قال إن صليت فرادا يجوز لك وإن صليت جماعة لا يجوز، بما أن الإمام لم يفصل فقد صليت يشمل ما إذا صلى جماعة أو فرادا. ومنه أظهر كذلك قوله أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، هذا مثله أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، ولكن صليت كيف صليت لم يذكر، فكان على الإمام استفسار. ولكن في مرسلة الصدوق يقول أصلي في أهلي. الظاهر كان من القديم متعارف الناس يصلون بأهلهم، يعني صلاة الفرادة غير متعارفة. حتى الآن ترون أهل السنة عندما يصلون اثنين واحد يقتدي بالآخر، ثلاثة يصلون، كان هؤلاء يصلون في بيتهم صاحب البيت، كما وردت روايات قبل أن ذكرناها روايتها، در روايات وردت أن في البيت كذلك الزوج يقف وزوجته خلفه وأولاده كذلك خلفه يصلون صلاة الجماعة. بما أنه كان أمرا متعارفا ومع ذلك لم يسأل الإمام مورد للاستفسار أكثر أزهر.
ولا هذا يعني يدل أنه يجوز صلاة جماعتين بناء على كل
نعم
جماعة.
نعم
نعم صلاة جماعة إحنا قبل شوية يجوز بالفراد يصلي جماعة.
كلامنا في هذا أصلاً، كلامنا في هذا، هذا قلنا قول الأول يقول لا يجوز لأن هذه الروايات وردت في صلاة المنفرد. نقول الآخر المشهور أنه يجوز من صلى جماعة ثم يعيدها كذلك جماعة إماما ومعموما، هذا قول المشهور. ولذلك هؤلاء يستندون إلى ترك الاستفصال. من ترك الاستفصال يستندون أن الإمام لو كان وجود الصلاة الأولى جماعة لكان الإمام يشترط عليهم بشرط أن لا يكون جماعة. صليت منفردا أو جماعة؟ إذا منفردا فيجوز، إذا جماعة لا يجوز. عدم الاستفصال دليل على أنه ليس شرط إعادة الصلاة أن تكون الصلاة الأولى منفردا، خلافا للسيد رضوان الله عليه. وخصوصا هذا مرسلة صدوق، يعني أصلي في أهلي. أصلي في أهلي يمكن أن يكون مراده يعني في بيتي، ويمكن أن يكون مراد أصلي في أهلي يعني أصلي بأهلي. وهذا ذكر الأهل أصلي في أهلي لعله إشارة أنه صلى في أهلي إماما. فعلى ذلك إذا كان هكذا لو لم نقول هذا نص لا أقل شيء من الظهور والإيحاء بأنه صلى في أهله بأهله ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة لقد صليت فيها في. فهذه الرواية خصوصا بعدما ذكر من يصلي ورائي كذا كذا يدل على أنه بما أنه صلى جماعة أراد أن لا يصلي فيقدموني هم قدموني وصلوا أرادوا يصلوا ورائي. أن الإمام يقول ماذا أفعل أي أمر أنتم تأمرون أنا سوف أعمل. الإمام كتب له صل بهم فأمر الصلاة. وهكذا كذا في رواية التي إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم. كل هذه الروايات إلا صلاة الرواية الأولى وسؤاله إذا وحدي هذا لا يدل على عدم التفصيل يعني بما أنه خاص بالصلاة الواحدة. ولكن بقية الروايات يمكن يحتمل أن يكون في جماعة أو في غير الجماعة خصوصا بما كان متداولا أن يصلون في بيتهم جماعة وخصوصا في هذا الحديث الذي يقول أصلي في أهلي. ولذلك ترك الاستفصال ليس ببعيد أن السفيد من ترك الاستفصال جواز إعادة الصلاة سواء كان منفردا الصلاة الأولى أو جماعة كما عليه المشهور. ولذلك هناك كذلك تعليقات ورد على هذا الأمر وردا على هذا الأمر. ولذلك هناك مثلا الشيخ النائني رضوان الله عليه يقول يغفي استحباب إعادتها إماما لمن يقتدي به الفرض مطلقا. والسيد الخوي رضي الله عنه يقول الظاهر استحباب إعادتها إماما إذا كان في المأمومين من لم يصلي بعد فإذا يصف عنه صلاة جماعة جديدة لأن نفس الصلاة الإعادة لا وجه له. ولكن من يصلي ثم يذهب في جمع آخر هم يريدونه أن يأمهم في صلاة أو يذهب في جمع آخر هم أقاموا صلاة الجماعة فهو يقتدي بهم مأموما. لا ليس رجاء يغفي الاستهباب يغفي فتوى الآن يعني من ترك الاستفصال استفاد الإطلاق يعني يشمل كلا الأمرين. على كل حال ظاهر هم نحن إذا كان هناك ظاهر في العبارة الظاهر حجة فظاهر ترك الاستفصال يفيد أن الحكم لم يكن له قيد ولذلك إمام ما استفصل أجاب هكذا. ولذلك هؤلاء يفتون بذلك
قيدهم بالجماعة في الرواية كلها قيد الجماعة تترك قيد الفرادة صليت الفرادة صليت الوحدي بأهلي
بس واحد
لو تركنا هذا الجانب قيد الجماعة صلي جماعة قيد الثاني صلي جماعة قبل إشكال كم صلي لما يعيدها جماعة قبلها
اشتبها منها لا يقول دخلت فقدموني دخلت أقيمت صلاة الجماعة كيف أفعل ما قال قبلا منفردا قال الصلاة سليت الآن أدخلوا ويريدون أن يقدمونني يريدون مثلا أن يصلوا ورائي أو بالعكس
صليت ما قال صليت إماما إذا من عند ظهور هذا هو صليت فرادة قال صليت
صليت أنا أصلي في بيتي مع أهلي وهم أتي إلى هنا جمع من الناس يقولون نحن نصلي وراءك صلاة الجماعة كثيرا ما يتفق الإنسان يصلي جماعة ثم يأتي إلى مكان آخر يريد أن يقدمه. ولذلك أفتوا على هذا الظاهر استحباب إعادتها إماما إذا كانوا في المأمومين من لم يصلي بعده. سيد الخوئي إمام الخميني رضوان الله عليه لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة يعني إذا تعددت الجماعات لا بعد في استحبابها. وكذلك الشيخ كاشف الغطاء يقول عموم الصلاة خير موضوع ومشروعية الإعادة للإجادة يقضي باستحباب الإعادة مطلقة.
حتى المفرد
نعم نعم انتهى وقتنا. ومثلها عدة من الأشخاص في زبالي حائري شيرازي جواهري قلبايقاني ويقولون بمثل ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.